الفصل الأول، الدرس الثاني، طبيعة العلم وطرائقه. في هذا الدرس سنوضح خصائص العلم ونقارن بين العلوم الطبيعية التجريبية والعلوم غير الطبيعية غير التجريبية، ثم نصف أهمية النظام المتري ووحدات النظام والفرق بين الملاحظة والاستنتاج، ثم نتعرف على الطرائق العلمية التي يستعملها العلماء في بحوثهم، ونميز بين المتغير التابع والمتغير المستقل. ما العلم الطبيعي؟ العلم الطبيعي هو بناء من المعرفة يعتمد على دراسة الطبيعة، فعلوم الأرض والأحياء والكيمياء والفيزياء تنتمي إلى العلم الطبيعي وتكون أهم فروعه. والخاصية الأساسية للعلم هي البحث العلمي، وهي عملية إبداعية تعتمد على الملاحظة والتجربة بغرض الوصول إلى فهم أو تفسيرات للظواهر الطبيعية. وكثيرا ما يسمى العلم الطبيعي بالعلم التجريبي، نظرا لأهمية التجريب والملاحظة ودورهما الأساسي في جمع المعلومات والتحقق منها. وفي البحث العلمي قد يحتاج العلماء إلى القيام برحلات علمية إلى أماكن صعبة لجمع المعلومات. ويتصف العلم الطبيعي بالخصائص التالية: الخاصية الأولى، يعتمد على الدليل. فالتفسير العلمي يجمع ما بين ما هو معروف من معلومات وما يتفق معها من أدلة بنيت على أساس الملاحظات والتجريب. وعندما يصل العلماء إلى تفسير لظاهرة طبيعية مدعوم بعدد من الملاحظات والأدلة والتجارب، فإن العلماء يسمون ذلك نظرية. وفي علم الأحياء هناك أيضا مجموعة من النظريات، إلا أن هناك نظرية لها اعتبار خاص، هي نظرية الخلية، وهي تعتمد على العديد من الملاحظات والاستقصاءات المدعومة بالعديد من الأدلة، والتي مكنت علماء الأحياء من وضع التوقعات. فكل مخلوق حي يتكون من خلايا، وهي التي تقوم بجميع النشاطات الحيوية، وهذه النظرية تنطبق على جميع المخلوقات الحية. الخاصية الثانية، يوسع المعرفة العلمية. كيف تميز المعلومات المعتمدة على العلم من غيرها؟ كيف نستطيع أن نميز المعلومات المعتمدة على العلم من غيرها؟ فكثيرا من الحقول العلمية يواجهها البحث الذي يضيف معرفة جديدة إليها، يثبت منها العلماء وعلماء آخر يستكملون المشوار في طريق الإثبات. ويشكل البحث عن المعرفة الجديدة قوة دافعة للعلم لا تتوقف، فاكتشاف حقائق جديدة يدفع العلماء إلى المزيد من الأسئلة التي تتطلب بدورها المزيد من البحث. وهكذا تتسع دوائر العلم وميادينه دون توقف. الخاصية الثالثة، ينتج أسئلة. تثير الملاحظات والبيانات غير المتفقة مع الفهم العلمي الراهن اهتمام العلماء، وتقود إلى المزيد من البحث. فقد صنف علماء الأحياء السابقين مثلا الخفاش من الطيور لأن له أجنحة، لكن البحث العلمي بيّن أن أجنحة الخفاش أكثر شبها بأطراف الثدييات منها بأجنحة الطيور. وقد قاد هذا إلى البحث في التفاصيل التشريحية والتراكيب الجينية لكل من الطيور والخفاش. وقد بيّنت الدراسات هذه العلاقة، حيث بيّن العلماء أن الخفاش أكثر قربا إلى الثدييات منه إلى الطيور. الخاصية الرابعة، يتحدى النظريات المقبولة. فالعلماء يرحبون بمناقشة آراء بعضهم البعض، فهم يحضرون المؤتمرات بشكل منتظم لمناقشة الاكتشافات والتطورات الجديدة. وغالبا ما يحدث اختلاف علمي بينهم، ويؤدي النقاش إلى المزيد من البحوث والتجارب التي تقود إلى فهم علمي مشترك، وتتقدم العلوم باستعمالها المعلومات الجديدة حال اكتشافها. مثال مرض الإيدز الذي اكتشف في الثمانينيات وتغير شكله وأصبح يشكل مرض نقص المناعة المكتسبة، ومعرفة طرق انتقاله ومعالجته وطرق توعية الناس به. الخاصية السادسة، يختبر الاستنتاجات. بناء على البيانات والملاحظات التي يتم الحصول عليها من الأبحاث والتجارب العلمية الموضوعية، نتوصل إلى استنتاجات تفضي بدورها إلى معلومات ذات أساس علمي. فعلماء الأحياء لديهم طرائق تجريبية لفحص الاستنتاجات التي يتم التوصل إليها. الخاصية السابعة، يخضع لمراجعة العلماء الآخرين. فقبل أن تنشر المعلومات الجديدة على نطاق واسع وتصير متاحة للجميع، يراجعها العلماء المختصون في المجال نفسه. ومراجعة العلماء الآخرين عملية يتم بها فحص طرائق إجراء التجارب ودقة نتائجها على أيدي علماء من التخصص نفسه أو علماء يجرون بحوثا مشابهة. الخاصية الثامنة، استخدام النظام المتري. يستطيع العلماء أن يعيدوا إجراء تجارب الآخرين باعتبارها جزءا من تجربة جديدة، واستخدام نظام موحد للقياس يساعد على تحقيق ذلك، ومعظم العلماء يستخدمون النظام المتري في جمع المعلومات وإجراء التجارب. ويستخدم النظام المتري وحدات ذات أجزاء هي قوى الرقم 10، وقد أقر ذلك في العام 1960 من السنة الميلادية. والوحدات العالمية المستخدمة عادة في علم الأحياء هي المتر لقياس الطول، والكيلوغرام لقياس الكتلة، واللتر لقياس الحجم، والثانية لقياس الزمن. العلم في حياتنا اليومية، لدى الناس اهتمام واسع بالعلوم الطبيعية، فنلاحظ ذلك ما يثار ويحار ونراه في حوارات كثيرة في برامج التلفاز ومشكلات الدي ان اي وتحليل حمض الدي ان اي وبعض المشاكل الإجرامية التي تحتاج فيها إلى تحليل الدي ان اي. كل هذه القضايا تعتمد في طرحها على الجدل العلمي القائم على توظيف العلوم في المشكلات القانونية والأخلاقية. التثقيف العلمي، وهناك وسائل متعددة لتنوير المجتمع وتثقيف أفراده الثقافة العلمية الضرورية لهم في هذا العصر، حيث يتحتم علينا أن نكون ذو دور فعال في التعامل مع كثير من القضايا التي تمس حياتنا اليومية، مثل الأمراض الإيدز وأمراض التدخين وأمراض السرطان وأمراض القلب واضطرابات التغذية وغيرها من المشاكل، كذلك بعض الأمور المرتبطة بالبيئة مثل الاحتباس الحراري والتلوث وانحسار مساحات الغابات واستهلاك الوقود والطاقة النووية والأغذية المعدلة. كل هذه أمور ترتبط بالبيئة، وهذا يدفعنا إلى قضايا تمس الأخلاق العلمية، ومنها أيضا مشكلات الهندسة الوراثية والاستنساخ الذي يبحث في إنتاج نسخ متطابقة من المخلوقات الحية. فنحن نكون مثقفين علميا، هذا يعني أنك تستطيع أن تسهم في المناقشات الجادة حول القضايا المهمة في حياتك وحياة مجتمعك، وتدعم السياسات التي تعكس وجهة نظرك. طرائق العلم، بعد أن عرفت خصائص العلم، ماذا عليك أن تعمل عندما تحاول البحث في إجابات الأسئلة التي تفكر فيها؟ هل تسأل الآخرين؟ هل تقرأ حولها؟ هل تلاحظها؟ هل تبحث فيها؟ هل تتبع طرائق عشوائية أم منهجية؟ لقد طور العلماء خطوات معيارية للوصول إلى إجابات عن الأسئلة مهما يكون نوع العمل الذي يقوم به علماء الأحياء، فإنهم جميعا يستخدمون طرائق متماثلة لجمع المعلومات والعثور على إجابات. وهذه الطرائق تسمى الطرائق العلمية. طرح السؤال: يبدأ البحث العلمي عادة بالملاحظة، وهي طريقة مباشرة لجمع المعلومات بشكل منظم، وتتضمن الملاحظة غالبا تدوين المعلومات، وكذلك طرح الأسئلة وتحليل المعلومات المستفادة من مصادر موثوقة فيها ومصادر مختلفة. فبعد الملاحظة يمكنك أن تجمع ما تعرفه عنه وما تعلمته، وتبدأ مرحلة بناء الاستنتاجات المنطقية، وتدعى هذه العملية عملية الاستنتاج. فمثلا إذا رأيت طائرا شبيه بالطائر الذي تراقبه، فإمكانك أن تستنتج أن الطائرين متشابهان صياغة الفرضية، ويشكل الخيال وحب الاستطلاع والإبداع والمنطق عناصر رئيسية في منهجية البحث العلمي التي ينفذها علماء الأحياء. فالفرضية تعتبر تفسير قابل للاختبار، وعندما تؤدي البيانات التي يحصل عليها الباحث من بحوث إضافية إلى دعم الفرضية، فإنها تعد مقبولة في الوسط العلمي. وإذ لم تدعمها هذه البيانات، فإن الفرضية تعاد صياغتها ويجرى المزيد من البحوث لاختبارها. جمع البيانات: إن الهدف الذي يدور في رأس الباحث عندما يجري تجربة إنما يستقصي ظاهرة معينة تحت ظروف شديدة الانضباط لاختبار الفرضية. التجارب المنضبطة: فمثلا استنتج علماء الأحياء أن طيور النورس سيكون لديها المزيد من الطاقة إذا أعطيت طعاما إضافيا في أثناء قيامها بميناء الأعشاش. فالفرضية هنا أن النورس سيستخدم الطاقة الإضافية لوضع المزيد من البيض وتربية المزيد من الصغار. فبدأ العلماء أولا بإيجاد أزواج من النورس متشابهة في الكتلة والعمر والحجم وفي بقية الصفات، ثم شكلوا مجموعتين، إحداهما مجموعة ضابطة والأخرى تجريبية. فالمجموعة الضابطة في التجربة هي المجموعة التي تستخدم للمقارنة، حيث لم تعطي أزواج النورس غذاء إضافيا. أما المجموعة التجريبية فهي المجموعة التي ستتعرض لتأثير العامل المراد اختباره، وفي هذه المجموعة أعطيت أزواج الطيور كمية إضافية من الغذاء. تصميم التجربة: عندما يصمم العالم تجربة فإنه يغير عاملا واحدا فقط، هذا العامل يسمى المتغير المستقل، وهو العامل الذي نريد اختباره، ويمكن أن يؤثر في نتيجة التجربة. ففي تجربة طيور النورس يعد الغذاء والإضافي هو العامل المستقل، وفي أثناء التجربة يختبر الباحث عاملا آخر هو المتغير التابع، لأنه ينتج عن المتغير المستقل ويعتمد عليه. وفي هذه الحالة المتغير التابع هو مستوى الطاقة لدى طيور النورس في أثناء التزاوج. أما بقية العوامل فتبقى ثابتة في كلا المجموعتين التجريبية والضابطة، بينما يتغير كل من المتغير المستقل والمتغير التابع. مرحلة تجميع البيانات: يجمع الباحث عند اختياره فرضية البيانات التي قد تكون كمية أو وصفية، والبيانات معلومات يحصل عليها من الملاحظات المختلفة. إن البيانات التي تجمع على هيئة أرقام تسمى بيانات كمية، ومنها قياس الوقت، الحرارة، الطول، الكتلة، المساحة، والحجم والكثافة. ففي مثال طيور النورس جمع الباحثون بيانات رقمية عن طاقة طيور النورس. أما المعلومات الوصفية فهي عبارات وصفية لما يمكن أن تدركه حواسنا، وهي غالبا ما تفسر بأشكال مختلفة، حيث لا ندرك الأشياء والطريقة نفسها. لكن البيانات الوصفية أحيانا تكون هي الطريقة الوحيدة لجمع البيانات. الاستقصاءات. يجري علماء الأحياء أنواعا أخرى من الاستقصاء العلمي، فهم يقومون بدراسة سلوك مخلوق حي، بينما يقوم آخرون بتعرف أنواع جديدة، ويقوم غيرهم باستخدام الحاسوب لتطوير نماذج محسوبة للسلوك الطبيعي للمخلوقات الحية. وتتضمن الطريقة في مثل هذه الاستقصاءات الملاحظة وجمع البيانات، بدلا من التحكم في المتغيرات بشكل محكم. تحليل البيانات. بعد تحليل البيانات في استقصاء ما، يتساءل الباحث عما إذا كانت البيانات تدعم فرضيته، وهل يحتاج إلى المزيد من البيانات، وهل عليه أن يجرب طريقة مختلفة. وغالبا ما يتطلب الاستقصاء إعادة التطبيق للحصول على نتائج متسقة. عند البحث عن تفسير للنتائج، يلاحظ الباحث عادة وجود أنواط محددة من البيانات تساعد على التفسير، وعادة ما تعرض البيانات في جدول أو منحنى، وهذا الذي يصف التغير في كتلة. مثالا على ذلك، كتلة السحلية خلال فترة من الزمن. إن المنحنى يبين نمطا أسهل للفهم، ولأن علماء الأحياء يعملون دائما في مجموعات، فهم يجتمعون بشكل مستمر لمناقشة التجارب القائمة وتحليل بياناتها وتفسير نتائجها، ويستمر الفريق في تفحص البحث بإعادة التجربة والتأكد من دقة النتائج وموضوعيتها. إن تحليل البيانات يقود إلى استنتاج قد يدعم الفرضية، كما قد يقود إلى فرضية إضافية، أو إلى الحاجة إلى المزيد من التجارب، أو إلى تفسير أعم للظواهر الطبيعية. ولهذا فإن الفرضية يمكن أن تكون ذات قيمة وفائدة حتى لو لم يتم دعمها. تسجيل الاستنتاجات. يقدم علماء الأحياء اكتشافاتهم واستنتاجاتهم من البحوث العلمية على هيئة مقالات إلى المجلات العلمية لكي تنشرها، وقبل أن ينشر المقال في تلك المجلات يحال إلى محكمين متخصصين يقومون بفحصه وتقويمه من حيث أصالته ودقته وتطابقه مع الطريقة العلمية. فقد يجدون خطأ في الطريقة أو في التعليل، وقد يقترحون تفسيرا أو استنتاجا مختلفا. فإذا اتفق المحكمون على قيمة المقال وما جاء فيه، فإنه ينشر في المجلة ليطلع عليه العلماء الآخرون، فضلا على عامة القراء. الاستقصاء العلمي.